أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف البيت، وهو برنامج حواري نتعرف من خلاله على سيرة ومحطات شخصية الفكر والثقافة والعمل الجمعوي والتربوي على إذاعة بيتكم. أعداد وتقديم غزلان أكزناي. كاتب لا يكتفي بالكتابة، بل يسعى لأن يكون الجسر بين القاعدة القانونية وتطبيقها الواقعي والإداري بلغة بسيطة وهدف واضح. لا يغرق قارئه في المصطلحات، بل ينتشله من تعقيد النصوص إلى بساطة الفهم. ليس همه أن يقال عنه خبير، بل أن يقال فهمت القانون من كلماته. يرى في القانون الإداري أكثر من نصوص رسمية، بل منظومة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة وتضمن حسن سير المرافق العامة. ساهم بأوراق بحثية في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية وبمقالات عدة، إلى جانب مساهمات بكتب جماعية داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن إصدار عدة مطبوعات وكتب من بينهم كتابه الأخير الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب، التعبيرات والتحديات. نال جوائز تقديرية حول أعمال بحثية تقديراً لأسلوبه السلس وجهده في نشر الوعي القانوني، من بينها جائزة طنجة المتوسط لأحسن دراسة اقتصادية، جائزة بيت الصحافة للإعلام والثقافة خلال هذه السنة. هو الكاتب والباحث في مجال القانون الإداري دكتور عبد الرفيع زعنون. إذن يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل بإذاعة بيتكم ببرنامج ضيف البيت الدكتور عبد الرفيع زعنون، باحث في القانون الإداري. مرحبا بك أستاذ عبد الرفيع، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة.
مرحبا أستاذ غزلان مرة أخرى على الاستضافة في هذا البرنامج الرائع الذي صراحة بصمة قوية في مشهد الإعلام بطنجة.
شكرا جزيلا لك. قربنا من الدكتور عبد الرفيع زعنون. من عبد الرفيع زعنون من البدايات دون دكتور؟
طبعا مسار بسيط جدا. عبد الرفيع زعنون ابن قرية في نواحي وزان، قرية العنصر. من محاسن الصدف أن السنة التي استكملت فيها السنة السادسة هي السنة التي تم فيها تدشين أول مدرسة في القرية. أنا ذاك استكملت المسار في وزان يعني المدينة، ثم لاحقا بمكناس يعني كلية الحقوق قبل أن أنتقي إلى طنجة. في جامعة عبد الملك السعدي. صراحة في هذا المسار كانت هناك أسماء بارزة في ذاكرتي أساعدتني كثيرا، أخص بالذكر معلمي الأول الأستاذ عبد الدائم السباعي، والآن صديق، يعني يقتل في بيت بطنجة. لا أنسى فضل الوالدين الكريمين والأسرة والزوجة والأصهار وكافة الأساتذة الكرام في مختلف مساراتنا، يعني كان لهم الفضل بعد الله عز وجل فيما وصلنا إليه من جهد.
انتقلت من وزان، غيرت المدينة إلى مدينة مكناس كما أسلفت الذكر، وبعد ذلك دراسة الجامعية، كيف كانت؟
مكناس كان فقط تسجيل، لأنه يعني لاحقا تم الانتقال، نقل تسجيل من مكناس إلى 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 طنجة. يعني بمعنى الدراسة الجامعية الفعلية كانت هنا، كانت بمدينة طنجة كلية الحقوق.
اخترت المجال التربية والتعليم
على المستوى المهني. نعم. على المستوى المهني صحيح، يعني كأستاذ في التعليم المدرسي، لكن على مستوى الأكاديمي اخترت تخصص القانون الحقوق.
طيب، في المجال التربية والتعليم، هل هذا هو المجال الذي كان لطالما كان يراودك في الطفولة؟
المفارقة وأنه في البدايات الأولى للتمدرس كان ينتابني حلمان أصبح أستاذا، والحلم الثاني أصبح صحفيا. لذلك ربما الحس الصحفي حاضر بقوة.
بقوة،
لذلك حتى بعد التعيين كأستاذ ظل الشغف الصحفي يعني ينتابني بين فينا وأخرى. فاشتغلت في السنوات الأولى للمهنة كمراسل وككاتب في مجموعة من الصحف داخل المغرب وخارجها.
وبعد ذلك قررت أن تخوض غمارة الدراسات والبحث في المجال القانون الإداري.
صحيح، لماذا القانون الإداري؟ لأنه في البدايات الأولى للمهنة وقفت على مجموعة من الإشكالات كفاعل جمعوي في بعض الجمعيات في وزان وفي الفحص أنجرة، وأيضا كفاعل لنقل مهني مثل بعض إشكالات داخل المهنة في إطار جمعية التضامن الجامعي وغير ذلك. فصراحة وقفت على دور القانون في إسناد نشاطي المدني والنقوي أيضا والمهني، لذلك كان هذا التوجه.
طيب، رجوعا إلى مجال التربية والتعليم، كيف وجدت هذه التجربة؟ منذ أي سنة انتهت؟
منذ سنة 1999. يعني خوض غمار التدريس مهنة شاقة،
نعم،
مهنة صعبة، لكن صراحة مهنة نبيلة. بمعنى أعتقد إن تعاملت مع التدريس كمجرد عبء سيكون ثقيلا، من الصعب أن تتحمل، والضغط نفسي رهيب، لكن إن تعاملت معه كرسالة يهون الأمر، بل يصبح متعة حقيقية.
أنت أستاذ لغة العربية.
نعم.
جميل. طيب، إن قارنا بين الجيلين، بين جيل لنقل التسعينات والألفين وهذا الجيل، هل هناك يعني وجه تشابه، وجه اختلاف، خصوصا مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي وهذا التقدم التكنولوجي الذي نشهده اليوم؟ هل هناك اختلاف؟
هناك اختلاف جذري.
نعم.
صراحة هناك بعض أمور تيسرت عند المتعلمين، يعني في التحضير، في الإثراء الثقافي، في غير ذلك. لكن لنقول أن المستوى الثقافي العام لدى المتمدرسين قد تراجع بشكل كبير، وربما هذا لا يتعلق فقط بأثر وسائل التواصل الاجتماعي، بل بأثر المحيط الاجتماعي.
نعم.
بمعنى الأسرة لم تعد تقوم بالدور الذي كان مطلوب بها. أيضا في فترات التسعينات على الأقل كان هناك مجتمع مدني قوي، بمعنى كنا نلقاه يعني التلاميذ ينتمون إلى أندية سينمائية، إلى جمعيات الأحياء، إلى المسرح المدرسي، كانت هناك بعض الفعاليات تثري من المستوى الثقافي وتحفز التلاميذ وتتعهد وترعى المواهب التلاميذية. ربما الآن أصبح هذا المستوى ضعيف نوعا ما، زائد مشكلة الشغل الترخي بدلالية حتى على المستوى الثانوي، يعني الخوف من المجهول بالأخص في بعض التخصصات. فالحافز حينما يتراجع الحافز وتتراجع الهمة لدى المتمدرس، فأكيد حتى المستوى الثقافي ومستوى التعليم بشكل عام يكون. ولكن دورنا كأطر هو أن نحاول أن نسد هذا الفارق. لذلك قلت أنه من المفروض كأستاذ أن تلعب أحيانا دور جمعية الآباء، ودور الأستاذ، ودور أحيانا الإدارة، وأحيانا دور كأب، كأخ، هذا التعامل المتعدد مع التلميذ ربما يحاول أن يسد هذه الثغرات التي هي عبارة عن فجوة كبيرة.
نعم.
ما بين المؤسسة التعليمية وما بين المؤسسة الأسرية.
طيب، هل هذه الدراسات أو الدراسات الأكاديمية للقانون الإداري هل ساهمت في إغناء تجربتك في مجال التعليم والتربية والتعليم؟
بشكل أو بآخر، لأنه داخل العمل المدرسي هناك بعض الفعاليات، مثلا هناك بعض الأندية، مثلا كنادي التربية على حقوق الإنسان والمواطنة في فترة معينة كنا نقوم ببعض الأوراش ورشات على مستوى الثقافة الحقوقية مثلا، أيضا حتى على مستوى التدبير بعض النزاعات داخل المؤسسات التعليمية، لأنه نحتاج إلى وعي قانوني. صراحة بعض الاستشارات بالنسبة للمحيط المدرسي، يعني كان هناك هذا التقاطع. أكيد،
رجوعا إلى مجال دراسات والأبحاث في المجال القانون الإداري، لديك مجموعة من الدراسات وساهمت بمقالات وأوراق بحثية في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية في هذا المجال. كيف ترى واقع مجال القانون الإداري في المغرب خلال هذه التجارب العديدة؟
صحيح، على كل حال يعني القانون الإداري في المرحلة الراهنة يعني يعيش مفارقة. كيف؟ على مستوى المنظومة القانونية أصبحت هناك قوانين متعددة على الأقل يعني في يعني بعد 2011 هذا الدستور. المغرب مر إلى سرعة قصوى في إصلاح الإدارة.
نعم.
وبالتالي كان هناك في السابق مجموعة من الفجوات القانونية، تم إصدار نصوص عديدة، هذه النصوص تحتاج إلى متابعة.
نعم.
يعني على مستوى التحليل، على مستوى النقد، على مستوى الاستشراف أيضا. لكن المفارقة هو أنه المستوى التحليل قد تراجع نوعا ما، يعني حينما نتكلم عن فترات أواخر التسعينات مثلا، بداية الألفية وقبل ذلك، نتكلم عن دراسات عديدة جدا لفقهاء إداريين كبار في المغرب. يعني الأستاذ عبد القادر بينا، الأستاذ الحاجة الشجرة، وأستاذي
أستاذي أيضا في مادة القانون. نعم.
صراحة كان هناك مواكبة في السنوات الأخيرة. هذه الصلة ما بين عالم التشريع وعالم التحليل الإداري نوعا ما فيها بعض التراجعات، لكن في المقابل هناك بعض الفعاليات التي ربما تغطي هذا الضعف في مجال التكوين، في مجال يعني الماستر، أصبحت هناك يعني تخصصات متعددة في مجال القانون، في مجال يعني العلوم الإدارية بشكل عام. ثم أنه في المرحلة الحالية ربما تلك الفجوة، يعني سابقا كان نوع من الإرادة لعزل القانون الإداري في إطار ضيق ما يتعلق بهياكل الإدارة وبوظائفها، لكن الآن هناك منظور أوسع، هناك جسور للعلاقة بين علم الإدارة وعلم الاجتماع وبين القانون الإداري والقانون الدستوري. يصعب أن نقارب بعض قضايا الإدارية من زاوية القانون الإداري فقط، وإنما تحتاج إلى قراءة سوسيولوجية، إلى يعني قراءة دستورية، إلى قراءة بتوضيح في مناهج علم السياسة وغير ذلك. وهذا ربما يفتح إضاءات متعددة لإحاطة بتعقد الظاهرة الإدارية في المغرب.
طيب، ماذا عن الرقمنة؟ هل هناك استغلال بشكل إيجابي للمجال الرقمي لهذا التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، أم ما زالت هناك مجموعة من التحديات؟
شكرا على السؤال، لأنه الآن الرقمنة هي نقول كلمة السر في إصلاح إدارة في السياق المعاصر، لأنها تمكننا من رحل مجموعة من الرهانات المتعددة. نتكلم على تباطؤ صناعة القرار، نتكلم عن البيروقراطية، نتكلم عن ثقل المصادر. الذي يهمنا هو أن الرقمنة جاءت كرهان لتبسيط عمل الإدارة ولتقريب الفجوة ما بين المرتفق ما بين الإدارة العمومية، لكن الواقع يؤشر على أن هذه الفجوة لا زالت تتسع حتى باستعمال وسائل الرقمنة. لماذا؟ لأنه هناك إشكالات في تملك وفي استعمال هذه الأدوات. لأنه أحيانا نجد أنظمة معلوماتية متطورة لدى الإدارة العمومية، ولكن هناك خلل فيها، إما توقف النظام المعلوماتي للإدارات أو عدم تناسبه، مسألة الأمية المعلوماتية لا ننساها، لأنه هناك قطاعات كبيرة جدا لم تتعود بعد أو لا تملك الوسائل أو لا تملك المهارات للولوج إلى المواقع المعلوماتية. أحيانا هذه المواقع إقصائية. لماذا؟ لأنه حينما نقارنها بالدول يعني الأقد الأوروبية، نجد هناك مصاحبة إلكترونية. بمعنى المرتفق حينما يريد أن ينجز مسطرة إدارية عبر الإنترنت، يجد هناك مرافق إلكتروني يوجهه في مختلف مسارات إنجاز هذه الخدمة. لكن ليس فقط المشكلة في الإدارة، المشكلة حتى في بعض الأطر إدارية، لازم هناك نوع من المقاومة للتغيير. أثر
المشكلة في الوعي.
أثر المصادر الورقية لا زالت قائمة، ما زال موظفين عندنا بعض منهم يعني على المستوى المحلي ما زال خصو الورق، ما زال لم ينفك بعد من ثقل الوثائق. أيضا حتى على مستوى المرتفق.
نعم.
المرتفق احيانا لا يجتهد
لكي يصل الى مبتغى من خلال.
هناك بعض الوثائق المتاحه عبر الانترنت، والان البعض لا يجدها، او لماذا؟ لانه لا يعرف كيف الوصول اليها. بمعنى هناك نقص في الثقافه المعلوماتيه.
مع الاسف يعني كل شيء سهل، يعني سؤال بسيط لتشات جي بي تي سيجيبك عن كل ما تريد.
كان هناك نوع من السلبيه، نوع من الانتظاريه.
نعم.
او على الاقل يمكن ان نفسرها بعامل آخر، هو اللاثقة، عدم الثقة في الإدارة. دائما
وعدم ثقة أصلا في الرقمنة, يعني في التقدم التكنولوجي الذي نشهده. ليس هناك ثقة في التكنولوجيا.
صحيح. نعم. لكن أستاذ على ذكر مسألة الثقة, هناك بعض التطبيقات التي تسهل من 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 استعمال الوسائل الإلكترونية, لكن نعم. للأسف قلما نلجأ إليها. معظم الحلول الإلكترونية هي عبارة عن مواقع إخبارية أو مواقع إلكترونية ربما معقدة على مستوى الهندسة المعلوماتية.
نعم.
تصور معي لو كانت كل خدمة عمومية أو لا أو لموقع خاص بمصادر إدارية هو عبارة عن تطبيق.
نعم.
بأجهزة الحاسوب, بأجهزة يعني الهاتف. ربما الآن تكلم عن جيل جديد.
نعم.
جيل المعاصر لا يستعمل الحواسيب كثيرا, يستعمل الهواتف. ربما نحتاج إلى تطبيقات جذابة وتطبيقات ميسرة
وسلسة تمكن يعني
الآن, الآن مثلا يعني التلاميذ يجدون مشاكل في مسار الأساتذة, في مشاكل لدى التي ما يتعلق بمسطر الحماية الاجتماعية. الآن الدعم هناك مشاكل في المواقع الإلكترونية لأنها عبارة عن مواقع, ولكن إن كانت عبارة عن تطبيقات محمولة مصممة بطريقة مبتكرة وسلسة تمكن المواطن المرتفق من إنجاز خدمة بطريقة. أرى بعض المرات تمشي الإدارة وتجي وما تدخلش الموقع الإلكتروني تصوب واحد السيرفيس لأنه إما بطيء أو يتوقف,
مشاكل في بناء
مشاكل تقنية.
نعم.
وهذا يبخس من المجهود المبذول.
أكيد.
يعني هناك ميزانية خيالية يعني مخصصة للتحول الرقمي لكن أثرها لا زال ضعيفا.
نعم.
جزء منه غير متناسب, جزء منه مشكل في التواصل مع المرتفق, جزء منه أيضا لا نهتم بتكوين موظفين. يعني بغينا نكره هنا جزء من الموظفين نشأ وترعرع في ثقافة تقليدية, وبالتالي نحتاج إلى ما نقولش فورماطاج, ولكن نحتاج إلى مواكبة, إلى مصاحبة, إلى التحفيز, إلى ربط ذلك بالترقية وغير ذلك.
طيب أستاذ, صدر لك مؤخرا كتاب الاستحقاقات الجديدة للإصلاح الإداري بالمغرب, التعبيرات والتحديات. هنيئا لك بهذا الإصدار.
شكرا لك.
قربنا أكثر منها.
وهذا الكتاب نشأ مع إصدار الكتاب السابق وتدبير التنمية الترابية بمغرب دياتا مقارنة. يعني بعد الحصول على الدكتوراه وحتى أثناءها فكرت في مشروع بحثي حتى لأصدر كتبا متناثرة, وإنما تنطلق من رؤية موحدة وهي التدبير العمومي والترابي.
نعم.
يعني كيف أحلل تعقيدات ويعني أبعاد الإدارة العامة والإدارة المحلية للشؤون. فكان تفكير في تجاوز المقاربة التقليدية في تناول الإصلاح الإداري.
نعم.
ما هو الإصلاح, رهانته, كيف مر, ما هي المراحل. فاعتمدت مقاربة موضوعاتية فقلت بأن الإصلاح الإداري في المغرب له مستويين, له مستوى عمودي بمعنى يسري على الإدارات جميعها سواء كانت محلية أو كانت مركزية, وهناك نتكلم على مسألة التحول الرقمي فهو يسري على الجميع لأنه على المستوى الوطني المكلف بالقطاع الوزاري الخاص بإحساء الإدارة, وعلى المستوى المحلي وزارة الداخلية المكلفة. أيضا ورش تبسيط مساطر.
نعم.
هذا هو كواش وطني كبير جدا, ورش كذلك إعادة هيكلة المقاومة المؤسسة العمومية. لكن على المستوى الترابي هناك أورش متعددة سواء في المستوى المتعلق باللاتمركز بمعنى علاقات القطاعات الوزارية بممثليها الترابيين, وهنا تتكلم على التصاميم المدرية للتمركز, أتكلم عن الشبكة الإدارية لجهة السلطة ولتمثيل. إذن على المستوى اللامركزي بمعنى عمل الجماعات الترابية.
نعم.
فيه بعض إشكالات تحتاج إلى إصلاح. تتكلم على آلية التعاقد بين الدولة وبين الجهات. نتكلم أيضا عن العدالة المجالية, مسألة التضامن الترابي. يعني هناك سرعات متفاوتة في عمل جماعات ترابية, هناك جماعات متقدمة من ناحية المالية والتنموية وجماعات أخرى تراوح مكانها بسبب ضعف الموارد. أيضا نتكلم كذلك على مسألة النخب السياسية, ما موقع النخب السياسية في إصلاح الإدارة, لأن أحيانا قد تكون محركا لإصلاح الإدارة أو قد تكون مثبطا لها. وتنشوفوا التوترات اللي هي بين المنتخبين وما بين الموظفين على الصعيد المحلي. لذلك حاولت أن أتعامل مع هذه القضايا العامة وفق خيط ناظم.
جميل. جميل. مزيدا من الإصدارات أستاذ.
شكرا لك
عبد الرافع, وشكرا جزيلا على هذه المجهودات الكبيرة في إغناء المجال القانوني خصوصا في الإصلاحات أو المجال الإداري ببلادنا المغرب, وتقريبنا أكثر من هذا المجال بطريقة سلسة ومبسطة كطريقة.
شكرا.
هذا الشرح الجميل. طيب حصل مؤخرا عن جدارة واستحقاق بجائزة طنجة المتوسط لأحسن دراسة اقتصادية، جائزة بيت الصحافة للإعلام والثقافة. كيف كان وقع هذا الحدث على نفسك؟
صراحة شهادة غامرة صراحة لأسباب متعددة. السبب الأول الجهة التي تشرف على جائزة بيت الصحافة كمؤسسة وطنية رائدة، وأيضا لنوعا ما تجاوز حياة المركزة في منح الجوائز وفي تدبير الشأن الثقافي، يعني تجربة فدة صراحة بهذا المستوى. أيضا موضوع الجائزة كان حول حكامة تدبير الهجرة بين أوروبا وإفريقيا، المغرب في انتقاله من دور درك حدود إلى دور رائد الهجرة، سواء في علاقته بالدول الإفريقية، المغرب يترأس ويحتضن المرصد الإفريقي للهجرة. أيضا المغرب كان محتضنا للمؤتمر الدولي للهجرة الآمنة ومنتظمة في مراكش 2018، فانطلقت بأن الهجرة أصبحت وسيلة للتموقع الجيوسياسي للمغرب في علاقته بالجوار الأوروبي وبالجوار الإفريقي. السبب الآخر وهو يعني مؤثر للغاية هو أنه أنا دائما أحاول أن أمزج ما بين التركة السابقة بين قوسين مشتغل في العمل الصحفي، وما بين التموقع الحالي كباحث في القانون.
شغفك بالعمل الصحفي جميل.
فهذه الجائزة كانت جائزة مبتكرة مبدعة، لماذا؟ أنها جمعت ما بين الثقافة وما بين
الإعلام.
لذلك في الورقة التي حصل بها على الجائزة هي ورقة قانونية سياسية، ولكن هي منشورة ديما شبكة جزيرة الإعلام.
جميل.
هذا التقاطع التمفصل ما بين الإعلامي وبين العمل البحثي أعتقد مهم جدا.
وكانت الثمرة هي هذه الجائزة، ثمرة مجهوداتك، هنيئا لك، تستحقها عن جدارة.
شكرا لك، بارك الله.
واستحقق. أستاذ، إلى أي حد تساهم هذه الجوائز في الدعم والتشجيع على الاستمرار في الإنتاجية وإصدار دراسات وأبحاث وكتب أيضا؟
وأنا أعتقد الباحث الذي اختار طوعا هذا المجال الصعب هو يبحث بجائزة وبغير جائزة، لكن الجوائز يعني هي مسألة محفزة صراحة. هناك ثقافة الاعتراف، وهذه الثقافة للأسف في السنوات الأخيرة تعرف النوع من الاندثار والنوع من الخفوت. لذلك اعتراف هيئات وطنية أو هيئات مدنية بمجهود الباحث فيه تثمين كبير وفيه تشجيع، ليس للباحث فقط، هذا بالنسبة للثانوي، تشجيع للباحثين
المستقبليين أيضا.
هناك مؤسسات، هناك تغذية راجعة، يعني هناك أثر للعمل أنه يقرأ، وأن ثم أن هذه الجوائز تعطي زخما كبيرا للمنتوج،
تشجع على المنافسة أيضا.
طبعا على المنافسة، كما عندنا جوائز في المجال الفني في مجال الرياضي وهذا جيد، لكن في الموازنة نحتاج إلى تثمين في المجال الثقافي وفي مجال المعرفة، أن نحن نعرف في عصر المعرفة ونحتاج إلى تسويق طاقات البحثية والأعمال المتميزة.
طيب أستاذ، من خلال هذه المجموعة من التجارب قمت بمجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات، لديك تجربة في العمل الصحفي في مجال التنقيب والأبحاث، مجال الإداري، في مجال التربية والتعليم، تبارك الله لديك إصدارات، فزت بجوائز، تبارك الله، هذه الجائزة الثانية، هناك جائزة أخرى فزت بها وهي
أول جائزة هي في حوالي 2002.
نعم،
كانت جائزة حول أحسن عمل مونوغرافي،
نعم،
كأنه بحث سوسيولوجي في نواحي طنجة حول العلاقة بين التربية وبين المجتمع.
نعم.
الجائزة الثانية في 2021 كانت الجائزة الأولى لأحسن ورقة سياسات في المغرب من تسليم المعهد المغربي لتحليل السياسات، والآن أنا أشتغل معه كخبير وكفاعل، بدأ أن كنت مكونا ضمنه حتى أبين أثر الجوائز، التحول الذي يوقع. ثم كانت هناك جائزة في فرنسا، يعني في تكوين حول أوراق السياسات من المنظور النقدي، فكنت الحمد لله يعني اول رتبه في الفوج الذي كان هناك مشارك فيه من مجموعه الدول العربيه، يعني على الاقل من 7 دول عربيه.
تبارك الله، مزيدا من الجوائز ومزيدا من هذه الثقافه، ثقافه الاعتراف، لانك تستحق ذلك عن جداره واستحقاق. نراك تبارك الله نشيطا من خلال الابحاث، من خلال المقالات، من خلال الدراسات، من خلال المعرفه التي تقدمها عبر المنابر الصحفيه والاعلاميه، تستحق ذلك كما اسلفت الذكر من خلال هذه التجارب التي قلتها. نود منك نصيحة، كيف أحافظ على حماسي، على اجتهادي، على يعني هو صعب، الحماس يأتي ويذهب، ولكن كيف أحافظ على هذه الاستمرارية حتى أقوم بدراسات وأحارب الملل وأنا أقوم بها؟
هو صراحة البحث يحتاج إلى طاقة معنوية كبيرة جدا. نعم. يحتاج إلى شغف، وهذا الشغف قد يخفت أحيانا وهاجه. لذلك أعتقد على الباحث أن يعمل في فريق، يعني العمل الجماعي هو يعني محفز جدا، لأنه العمل الفردي للباحث قد ينعزل قد ينطفي، ولكن الاشتغال ضمن معهد للأبحاث، ضمن جمعية، ضمن حتى فريق غير رسمي من أصدقاء الباحثين يعني يناقشون بعض القضايا أيضا، مسألة أخرى.
طيب، ولكن أستاذ مش نقف في النقطة، أن تبحث عن فريق يعني يشاطرك نفس الاهتمام ونفس الانضباط ونفس الحماس، يعني هو يحتاج منك إلى وقت.
ليس بالضرورة زي ما فريق يعني مؤسسي يعني في شكل جمعية، قد يكون فريق جماعة من الأصدقاء، يعني صديقة صديقتين ثلاث أصدقاء، يعني تتقاسمون نفس الهم البحثي مثلا، حسب واش هو في مجال السوسيولوجيا، في مجال السياسة، ديال القانون، ديال الإعلام كذلك. والآن عندنا مجموعة واتساب راهي عبارة عن فريق، هناك يتم تبادل بعض الأبحاث، بعض المحاولات أيضا في المجال الإبداعي، فهذا الصدى.
نعم.
والنقد من الطرف الآخر يأتي، ثم أنه عدم توقف.
إذا توقف كيف لا أتوقف؟ هذا هو السؤال، كيف لا أتوقف؟
وأنه لا تتوقف. إذا أردت أن تتوقف عن الكتابة فعليك ألا تتوقف عن القراءة.
القراءة
صراحة، لأنه في غياب المطالعة، في غياب التكوين، حتى أنا الآن أشتغل كمكون، وأيضا ما زلت أحضر كل دورة تكوينية. لماذا؟ لأنه الحصول على الجديد واكتساب أفكار جديدة هذا أول دافع للبحث. نعم. وللكتابة. لماذا؟ أن الأفكار مع المدة تبلى وتستنفذ، ولكن تجديدها بطبعها عن طريق التكوين، عن طريق المناقشة، وعن طريق التكوين والقراءة، هذا يشكل رصيدا للباحث من أجل أن يستمر في الكتابة وأن يستمر في الإبداع.
إذن هناك العمل مع فريق، وأيضا مطالعة، وأن تكون مستحدثا، يعني لا ميزاجوغ أن الذاكرة ديالك والمعرفة ديالك.
صح.
هذه ثلاث نصائح تنصح بها، هناك نصيحة أخرى؟
أعتقد هو أن في هذا المجال البحثي الآن فيه صعوبات كثيرة جدا، لكن على الباحث أن يتخصص في مواضيع ملهمة، في مواضيع تلامس الاهتمام.
نعم.
كن على يقين إذا كان الباحث يشتغل في مجال يكرهه أو لا تربطه به علاقة حميمية، فأكيد سوف
ينسحب،
يبتعد عنه بعد بد. لكن إذا كنت مقتنعا بموضوع البحث في زوايا دقيقة معينة، فأكيد سوف تتابع الجديد. الآن مثلا نتكلم في مجالات الحماية الاجتماعية، في مجالات الديمقراطية المحلية، في مجالات التدبير الترابي، فعلي أن أساير كل منشور وكل دورية وكل قانون وكل مرسوم، وأن أتابع أهم الرسائل الجامعية وأهم المقالات وأهم التقارير. هذه المتابعة تجعلني أستخرج فجوات بحثية، هنا لا زال فراغا بحثيا يجب أن أسده. أن أنشر، كيف أنشر؟ حسب المستوى، قد أنشر مقالا صحفيا، قد يكون تقريرا، قد يكون ورقة، قد يكون. ثم مسألة أخيرة وهي مسألة التخطيط. إذا كان الباحث يشتغل يوما بيوم
بعشوائية
فأكيد سوف يمل، لكن إذا كان هناك مخطط، يعني على الأقل مخطط سنوي، يجب أن أكتب كتابا في مجال معين، ربما ليس مسألة لحظية، وإنما يحتاج إلى تخطيط. مثلا أنا أشتغل على 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 مشروع كتاب حول الجهوم والتخطيط بين التقنين، ربما قد يخرج بعد سنتين ثلاث سنوات، ولكن الآن أنا أشتغل يعني عليه. يعني مثلا بتضاد التحليل حول مسألة رقمنا، أنا كنا نتحدث عن ست مصادر، أتكلم عن نهاية مخطط معين، فيجب أن أبحث عن آخر أرقام، لأحاول أن أصدر تقريرا أو ورقة سياسية حول تحليل هذا المخطط منذ، يعني الآن أشتغل عليه في أفق إصداره بعد 6 أشهر، بعد سنة بغير ذلك. أعتقد هذا التخطيط والبلانينج يعني مسألة حاسمة جدا في تأطير عمل الباحث وأن يظل باحثا مياوما.
رائع، أجمل نصائح نختم بها هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك بارك.
دكتور عبد الرافع زعنون، نتمنى لك مزيدا من الشغف ومزيدا من حب العلم والمعرفة والدراسة والتنقيب، وشكرا جزيلا لك على هذا النشاط الجميل وعلى هذه المعرفة القوية التي تقدمها لنا، المعرفة يعني بطريقة سلسة ومبسطة. سبق وأن استضفناك بإذاعة بيتكم وقربتنا أكثر مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الخاصة في مجال القانون. إن شاء الله على موعد آخر مع إصدار آخر وفي حوارات أخرى لنا موعد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ومزيدا من العطاء والتألق والنجاح، وهنيئا هنيئا هنيئا لك بهذه الجائزة، تستحقها عن جدارة واستحقاق.
شكرا لك أستاذ غزلان على المجهود الرائع تقومي صراحة في تنوير الرأي العام المحلي لمجموعة من القضايا الرهنية، أيضا على استضافة كفاءات كبيرة جدا، وهذه صراحة هي عبارة عن جوائز، استضافة بعض الكفاءات بعض الطاقات المحلية الوطنية وتقريبها للجمهور، هي في إطار ربط الجسور ما بين عالم الأكاديمية
جوائز لي صراحة لمسيرتي أيضا
وعالم الصحافة بهذا الأسلوب الرائع في التقديم وفي المساءلة. شكرا لك أفتحي.
الشكر لك دكتور. وبهذا نختم هذه الحلقة، أقول لمستمعينا الكرام شكرا جزيلا على حسن الإنصات، على أمل أن نلتقي معكم مع ضيف آخر وموضوع آخر. دمتم دائما في أمان الله.